الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، مما ذكره الشارح من الأدلة من القرآن في إثبات الرؤية؟ الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة في الرؤية والنظر. من فسرها بذلك؟ قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الحديث، نعم، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. وجاء عن بعض الصحابة وفي أسانيدها ضعف، ولكن صح عمه بعض التابعين، حسن وقت هذا. نعم، أيضا ما استدلوا به؟
قول الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا.
قد قرأناها قبل أمس، نعم، مما قرأنا أمس. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما الشاهد؟
الشاهد أن الله سبحانه وتعالى حجب عن أعدائه في حال سخط وجه الدلالة،
حجبهم
عن
رؤيته،
وأيضا أولياءه يرونه
في حال رضاه. استدل المعتزلة على نفي الرؤيا بقول الله تعالى لموسى لن تراني، ما هو وجه دليلهم؟
الله سبحانه وتعالى قال لن، وقالوا لن إنها للنفي المؤبد.
طيب، قال فيها لن ولن، قالوا تفيد النفي المؤبد، ورد على هذا قبل الأوجه. هذا رد على قولهم أن لن،
أولا لا نسلم لهم أن لن للتأمين
تفيد نفي المؤبد. لماذا لا نسلم لهم؟
لأنها قد جاءت وقيلت بالتأمين ولم تدل على النفي المؤبد.
نعم، لأنها قد جاءت وهي لا تدل على دوام النفي واستمراره، بل على نفي في فترة معينة، مثل قول الله ولن يتمنوا أبدا ثم إيش تمنوا ليقضي علينا رب. وأيضا حصل التحديد بعد إيش؟ تحديد الفعل بعد لن، ولو كانت لأن في المؤبد لما جاز تحديد الفعل، مثل فلن أبرح الأرض حتى أذن لي أبي، وأيضا فلن أكلم اليوم إنسية أمثالها. طيب، أحسن. ثم ذكر الشارح أن هذه الآية دليل على الرؤية من عدة أوجه. ما هي هذه الأوجه التي تبين فيها دليل على الرؤية؟ ها؟
أولا أن موسى طلب ذلك فلم يقل يبخر، لم يؤدب
الله، لم ينكر الله عليه.
نعم،
أن موسى حين سألها لم ينكر الله عليه
كما أنكر على
نوح. نعم.
الثاني أن الله عز وجل كلم موسى ومن جاز تكليمه جاز رؤيته.
نعم.
الثالث أن الله علق ذلك بالممكن، تعليق بالممكن
ممكن.
الرابع أن الله تجلى للجبل فمن باب أولى،
وهو جماد.
نعم، وهو جماد، لا يثاب ولا يعاقب، من باب أولى أن يتجلى لأوليائه وأنبيائه.
نعم.
الخامس أن الجبل لم يثبت أمام هذا واستقر، دليل على ضعف،
على ضعف البشر،
دليل على ضعف الجبل، والإنسان أضعف، والإنسان الكريم.
نعم.
أيضا نعم، لن ترني، أن الله عز وجل قال له، نعم، أن الله تجلى، نعم، ذكرنا
هيكمل غيرك. ها،
أن لو كانت ممتنعة لما سأل موسى ربه،
أن موسى وهو أعلم الناس بربه في وقته سألها، ولو كان ممتنعا
لما
سأله. وأيضا قال لن تراني، ولم يقل إيش لا أرى أو لست بمرئ، كما مثل بالمثال. طيب، أحسن. استدلوا أيضا بالدليل الثاني، قالوا لا تدركه الأبصار، ما هو وجه الاستدلال على نفي الرؤية؟ ها؟ قالوا لا يرى، لا تدرك الأبصار، إيش لا تراه. والجواب أنه فرق بين الرؤية هو الإدراك. ما الدليل على التفريق بينها؟
قول موسى لن تراني،
قول الله تعالى فلما ترى الجمعان فقال موسى ماذا؟ كلا أي لسنا إيش بمدركين. رؤية الشيء والإحاطة به رؤية بخلاف الرؤية. نعم حسنت. فهي في الحقيقة هذه الآية دالة على إيش؟ على الرؤية، لأنه إذا كان لا يدرك معناه أنه إيش؟ يرى. طيب نوع سنة قرأ ذكر الله تمدح بها. ثم ذكر الآن الأحاديث التي تثبت الرؤية. قال الشارح رحمه الله وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، وقد جمعها الدارقطني رحمه الله في كتاب سماه الرؤية، وجمع منها نحو من 30 حديثا الإمام ابن القيم رحمه الله في آخر حديث الأرواح، مصدر قريب. أما الرؤية للدارقطني هو غالبا ليس المتوفر. قال فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ ها؟ كيف؟ في الشمس، هو الحديث في رؤية الشمس، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، حديث طويل. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجه في الصحيحين. هذا اللفظ للبخاري، وزيادة عيانا هي في البخاري وليست في مسلم، وأيضا بزيادة ليلة 14 هي في البخاري. وهذه الزيادة عيانا رواها رجلان، أبو شهاب عبد ربه بن نافع وزيد بن أبي أنيسة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، هي في صحيح البخاري من طريق عبد ربه بن نافع الحناط، أبو شهاب الحناط، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. وتابعه زيد بن أبي أنيسة خارج الصحيح، فروى عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بهذه الزيادة عيانا، وخالفهم نحو من 60 راويا من أصحاب إسماعيل كما ذكره الهروي في كتابه الفاروق كما في فتح الباري. خالفهم نحو من 60 راويا فروى الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير دون هذه الزيادة عيانا. فما حال هذه الرواية؟
شاذة.
شيخ الألباني يقول منكرة أو شاذة على أقل تقدير. ماذا قال عندكم في الحاشية الشيخ الألباني؟
قالوا في ثبوت كلمة أيان النظر عندي بينت هناك فرجع
في ظلال الجنة. هو قال في ظلال الجنة وهي زيادة منكرة أو شاذة على الأقل. فإن هذا عبد الرب بن نافع في حفظه شيء، وإن كان ثقة لكن قد غمز في حفظه. وزيد بن أبي أنيس أيضا ثقة. جاء هذا في طريق أخرى أنه تابعهم هشيم بن بشير. جاء في طريق ثالث أنه هشيم بن بشير رواه عن إسماعيل به بالزيادة، ولكن في صحيح البخاري عن هشيم بن بشير أنه رواه بدون إيش؟ بدون الزيادة. فزيادة عيانا شاذة، لكن معناها صحيح أو خاطئ؟ صحيح معناها، فإن الرؤية رؤية إيش؟ عيان. كلام الحافظ الذي نقل أنه خالفنا من 60 نفسا في فتح الباري تحت الحديث رقم 7435، تحت الحديث رقم 7435 فتح الباري. العزو إلى فتح الباري الأحسن يكون بالمجلد والصفحة، وإلى رقم الأحاديث إلى الرقم، لأن الطبعات نحو الآن 20 طبعة لفتح الباري، فالأفضل أنك تعزو إلى رقم الحديث يقف عليه كل من تعزوه، لأن ترقيم البخاري منضبط، رقم محمد فارع الباري، وكذا شرح مسلم. الأولى أنك تعزو بالرقم، شرح مسلم النووي. طيب بقي قوله لا تضامون في رؤيته، هكذا شددها، مع أن الذي نعرفه ماذا؟ إذا ضمت التاء الميم ماذا؟ تخفف، فتصير لا تضامون أخذ من إيش؟ من الضيم، والضيم هو ماذا؟ قريب من معنى الظلم. وأما مع تشديد الميم فإن الفائش تفتح لا تضامون، وهو مأخوذ من ماذا؟ من الانضمام وهو المزاحمة. وهناك رواية ثالثة ما هي؟ لا تضاهون. والمعنى ما معنى لا تضاهون؟ أي لا تشبهون رؤيته برؤية غيره. وهناك رواية رابعة لا تضارون، أي لا يضر بعضكم بعضا بأن يمنعه. فهي 4 روايات. ايش
هذا؟
اما هذا ما ظهر لي فيها معنى تضامون. ايش معنى تضامون؟ فهو اما بضم التاء وتخفيف الميم تضامون، ماخوذ من ماذا؟ من الضيم، وهو الظلم، اي لا يلحقكم ضيم في الرؤيه بان يحجب بعضكم بعضا عنها. واما بفتح التاء مع تشديد الميم تضامون، وهو مأخوذ من الانضمام، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض حال الرؤية ويؤدي ذلك إلى التزاحم، بل كلكم يرى في فسحة وسعة. وهناك رواية ثالثة لا تضاهون، والمضاهاة هي المشابهة، والمعنى لا تشبهون رؤيته برؤية غيره. وهناك رواية رابعة لا تضارون من الضرر. ذكر هذه الروايات من؟ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري.
شيخ لفظ تضارون بدون تشير تضارون يعني من الضرر والتعب.
لا تضارون
يعني بخلاف الأول عن التشديد الراء،
وهذه
بدون تشديد
تضارون.
تضارون
من الضرر مرت معنا، ذكرها ابن رجب صح؟ مرت معنا بدرس البخاري نسينها. نعم رواية 5 راجعها في فتح الباري لابن رجب في آخر كتاب المواقيت، أظن فصل فضل صلاة العصر والفجر كذا، في كتاب المواقيت مرت معنا في درس البخاري. قال وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، أي دليل على الرؤية. كم إلى الآن ذكر أحاديث؟ 4، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث جرير وحديث صهيب. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يقال ترجمان يقال ترجمان، يترجم له فلا يقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، نعم هو بهذا اللفظ في صحيح البخاري، وأصل الحديث في الصحيحين أيضا، هو في مسلم: ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، لكن بهذا اللفظ هو في البخاري. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، يعني هي أحاديث متواترة أو لا، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، يعني إضافة إلى الرؤية أنه يكلم من شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول الدين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، حديث ابن عباس أخرجه الترمذي، وفي إسناده عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، هو ضعيف. وجاء موقوفا، خرجه ابن جرير في تفسيره موقوفا عن ابن عباس، وهو من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. وأيضا فيه شيخ ابن جرير محمد ابن حميد الرازي، وقد اتهم قالوا في رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا هذه الرواية عند الترمذي وأحمد، وفيها نفس الله عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني يتحملني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. له عن أبي بكر الصديق عدة طرق، نحو 5 أو 6 طرق، هو بمجموعها صحيح. وقد جاء أن أبا بكر قال هذه المقالة في حادثة غير هذه الحادثة، سند صحيح عند البيهقي، أنه لما أنزل الله تعالى براءة عائشة قام أبو بكر رضي الله عنه فقبل رأسها فقالت ألم تكن عذرتني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أي أرض تظلني، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. سند صحيح. وهذه القصة أيضا بمجموع طرقها ثابتة، أن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن الأب فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. جاء هذا أيضا عن عمر بسند صحيح، أخرجه ابن جرير عند الآية من سورة عبسة وفاكهة وأبا، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن صفحة 375 في فضائل القرآن للقاسم بن سلام صفحة 375 من طرق عن حميد الطويل عن أنس أن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، إن هذا لهو التكلف يا عمر. وله طريق أخرى من طريق ثابت عن أنس عند ابن جرير فهو صحيح عن عمر. طيب الأب معلوم وهو نبات الأرض ومزروعات الأرض التي تأكلها الدواب والبهائم. الله تعالى امتن على الناس وعلى بهائمهم لأنه قال بعدها متاعا لكم ولأنعامكم وفاكهة وأبا، فالفاكهة هي التي يأكلها الناس وينتفعون بها، والأب هو الذي تأكله البهائم وتتغذى منه من سائر الزروع في الأرض. وهو معروف في لغة العرب الأب، فلماذا أبو بكر رضي الله عنه وعمر توقفوا في ذلك؟ قال العلماء لعلهم سئلوا عن تعيين نبات بعينه، يعني سئلوا وفهموا من السائل أنه يقصد أن الأب نبت بعينه، يعني تعيين نبت معين، فلذا قالوا هذه المقالة هذا ما لا علم لنا به، لأن الأب يطلق على الزروع والنباتات التي تتغذى بها البهائم، وهو واضح من سياق القرآن فأنبتنا فيها حبا أنبتنا فيها في الأرض وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا، ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم. ها؟ لا يعني ثبت أنه توقف في تفسيرها. نعم. إلى هنا أثر عمر فقط، إن هذا لهو التكلف يا عمر. طيب فعلى ماذا محمول؟ لماذا توقف فيه هذان الصحابيان؟ لأنه قال لعله فهم أنه يريد ماذا؟ تعيين نبت بعينه، وإلا فالأب في لغة العرب معلوم أو لا؟ معلوم. قال وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، نعم في قوله في الأحاديث كما ترون القمر، هل معناه تشبيه الله؟ لا، لأنه لو قال إنكم ترون ربكم كالقمر كان ماذا؟ محتمل، لكن جعل المشابهة للرؤية لا للمرئي، إنكم سترون ربكم إيش؟ كما ترون القمر. مثل ما تقول رأيت محمدا كما رأيت زيدا، ما معنى رأيت محمدا كما رأيت زيدا؟ أي رؤيتي لمحمد كرؤيتي، لكن لو قلت رأيت محمدا كزيد تشبيه. فهنا هل قال ترون ربكم كالقمر؟ لا، قال ترون ربكم كما ترون القمر. فانظر الكاء الذي حرف تشبيه دخلت على إيش؟ على الرؤية كما ترون، ما مصدرية وترون بعد هاي كرؤيتكم. قال وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. من هم هؤلاء الذين قالوا يرى لا في جهة؟ ها؟ ماذا عندك؟ معتزلة ولا الأشاعرة؟ خذ واحد. الأشاعرة. أما المعتزلة قالوا إيش؟ لا يرى أصلا. قال ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. بل قد نقل شيخ الإسلام الإجماع اتفاق السلف والأئمة على أن الله يرى في جهة. اتفق السلف والأئمة على أن الله تعالى يرى في جهة، والمراد بها ما هي جهة؟ جهة العلو. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية. ما المراد العلو بالذات؟ أي علو الله تعالى بذاته. ألا الأشاعرة أثبتوا العلو أو نفوه؟ ها؟ نفوه. وأثبتوا إيش؟ الرؤية لا في جهة. أما المعتزلة نفوا إيش؟ الكل. نفوا الرؤية ونفوا العلو. انظر الآن المعتزلة يلزمون من؟ الأشاعرة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية. قالوا أنتم تنفون العلو، يلزمكم أن تنفوا الرؤية، لأن إذا قلتم يرى كيف؟ ما يرى إلا إيش؟ في العلو. من الأعقل في هذا؟ المعتزلة أعقل منهم، وإن كان الكل مخطئون، لكن هنا حكموا عقولهم، قالوا إما أن تثبتوا الرؤية وتثبتوا إيش؟ العلو، وإما إذا نفيتم العلو تنفوا الرؤية. ينفوا الكل. قالوا اعملوا مثلنا، انفوا الكل أو إنكم ماذا؟ ستتناقضون. قال وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ هذا خلاف الإجماع كما سمع. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. معنا من المرئيات الشمس. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق رحمه الله فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. أي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا، معنى اعلموا، أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا. عندكم إليه أو إليهم؟ عليهم. عليهما نسخة عندكم أحسن، نبهوا عليه في نسخة عليهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم هل أنزل إليه ملك أو لا؟ فلا يستغن فلو أنزل إليه ملك، فلو أنزلنا إليه ملك في نسخة عليهم. فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله أن بعث فينا رسولا منا. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، وإن كان الكل ماذا مخطئون، لكن الذي أثبت موجود ويرى قال لكن قالوا يرى لا في جهة أهون من قال هناك موجود وقائم بنفسه ومع ذلك إيش لا يرى، هذا بعيد جدا. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، بعضهم استدل على نفي الرؤية قال لأن الله تعالى لا نثبت له إيش الجهة، فبالتالي ننفي لازم نفي الجهة، ما هو لازم نفي الجهة؟ نفي الرؤية. نقول له أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ ما هو الأمر الوجودي؟ المراد أي الجهة المخلوقة التي هي محاطة بالجهات الست، هذه هي إذا أطلق العلماء الجهة الوجودية أو المكان الوجودي، المراد به المكان المخلوق الذي هو محاط بشيء من العالم تحيط به الجهات الست. والأمر العدمي أو الجهة العدمية أو المكان العدمي المراد به ما وراء المخلوقات، ما وراء المخلوقات، فإن الجهة نوعان وكذلك المكان نوعان، جهة ومكان وجودي. ما هو الجهة والمكان الوجودي؟ ها؟ المخلوق الذي هو محاط بشيء من العالم، وجهة ومكان عدمي. ما معنى عدمي؟ أي أنه ليس من المخلوقات، هذا المراد العدم، أي بالنسبة لكونه من المخلوقات ليس منها، فهو ما وراء العالم. فالآن ما وراء العالم هل هناك شيء مخلوق ما وراء العالم أو ليس إلا هذا المخلوق العالم وبعده ماذا؟ الخالق سبحانه وتعالى، فليس إلا مخلوق وماذا؟ وخالق. طيب الآن فهل نثبت لله جهة؟ أو على قول بعضهم هل نثبت لله المكان؟ نقول إن أردتم بالمكان المكان الوجودي المخلوق فهذا إيش؟ لا يجوز في حق الله، لأنه يقتضي أن هناك شيء من المخلوقات تحيط بالله سبحانه وتعالى وهذا لا يجوز. وإن أردتم بالجهة أو المكان أمرا عدميا، ما معنى عدميا؟ أي ليس إيش بمخلوق وهو ما وراء المخلوقات الذي لا تحيط به شيء من المخلوقات فهذا حق. وعلى سبيل المثال نقول الله سبحانه وتعالى في العلو والعلو لا يحيط بالله، وهذه اختصار لهذا الخلاف، عبر بذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال الله في العلو ولا يحيط به العلو. فإن لفظ الجهة والمكان من الألفاظ المحدثة مبتدعة، ولكن العلو لفظ شرعي، فهو في العلو والعلو لا يحيط به. وإذا سئلت عن مكان أو جهة بهذا التفصيل، إن أردتم بالجهة التي هي أمر وجودي مخلوق محاط ببعض المخلوقات فهذا لا يجوز إثباته في حق الله، وإن أردتم بالجهة أمرا عدميا وهو ما وراء المخلوقات ما ليس بمخلوق فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى. وراجع كلاما مفيدا في ذلك لشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 39، كلام جميل، إلى صفحة 40 خلاصة هذا التفصيل نقرأ بعضه. قال فإن قال القائل هل هو في جهة أو ليس في جهة، المجلد السادس صفحة 39 إلى صفحة 40، فإن قال القائل هل هو في جهة أو ليس في جهة، قيل الجهة أمر موجود أو معدوم، فإن كان أمرا موجودا ولا موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق باين عن المخلوق، لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة، وإن كانت الجهة أمرا معدوما، انظر ما هو الأمر المعدوم، بأن يسمى ما وراء العالم جهة، لو سمي ما وراء العالم فرضا إيش جهة، مع أنه ماذا يسمى في الشرع علو، لكن لو سمي جهة نثبته أو لا نثبته، هذا المعنى حق. فإن كان الخالق مباين، فإذا كان الخالق مباينا العالم، وكان ما وراء العالم جهة مسمى وليس هو شيئا موجودا، كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار. لكن لا فرق بين قول القائل هو في معدوم وقوله ليس في شيء غيره، أي ليس هو في شيء غيره، فإن المعدوم ليس شيئا باتفاق العقلاء، ولا ريب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى موجودا وتارة معنى معدوما، بل المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذا، فإذا أزيل الاحتمال ظهر حقيقة الأمر. فإذا قال القائل لو كان في جهة لكانت قديمة معه، قيل له هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود سواه أي مخلوق، فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. واضح إن شاء الله؟ ولو كلام غير هذا قرؤونا من مجموع الفتاوى إذا أردتم نعيد هذا. قال ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، تريد بالجهة أمرا وجوديا، ما هو الأمر الوجودي؟ المخلوق الذي هو محاط ببعض المخلوقات، أو أمرا عدميا؟ فإن أردت به أمرا وجوديا، إذا أردت بالجهة أمرا وجوديا، كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، هل هذا صحيح؟ كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، هذا باطل، لأن الله ليس في شيء إيش موجود، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة. فإن سطح العالم يمكن أن يرى، ما هو سطح العالم؟ يعني آخر العالم، أعلى العالم، أعلى مخلوق. طيب الآن هذا المخلوق أعلى مخلوق، هل هو في مخلوق؟ كيف نعلم؟ لا ما في، خلاص آخر مخلوق، على العرش أعلى المخلوقات، هل وراء العرش مخلوقات؟ لا. ويمكن يرى العرش أو لا يرى؟ ها ممكن يرى، انظر ماذا قال، قال فإن سطح العالم أي آخر العالم وأعلى العالم يمكن أن يرى، وليس العالم في عالم آخر، لأننا لو قلنا هذا المخلوق في مخلوق للزم إيش التسلسل إلى ما لا نهاية. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، قد صح هذا في عدة أسانيد عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا لا يتعلمون 10 آيات حتى يفهموا معناها كما ذكره ابن جرير في مقدمة تفسيره. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، يتكلم برأيه وإن أصاب آثم، على ماذا آثم؟ على القول على الله بلا علم. ومن أخذ من الكتاب والسنة أيوة تكلم من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. ثم قوله الرؤيا حق له الجنة سيأتي كفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.